السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، إن شاء الله تعالى الدرس القادم نقدم بداية ونبدأ إن شاء الله تعالى من الدرس القادم في إعادة تفسير القرآن الكريم من فاتحة الكتاب بمشيئة الله تعالى وبعونه وتوفيقه. وأما اليوم فتتمة لما بدأناه من نظرة عامة إلى القرآن وفضائله وبعض المتعلق به. فأقول وبالله تعالى التوفيق: وعن كتابة القرآن الكريم، فكانت بعض الآيات تكتب، كان بعضها محفوظا في صدور الرجال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن القرآن كله مجموعا في كتاب واحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يحفظونه في صدورهم، والنبي كان يأمر بالكتابة في كثير من الأحيان. فلما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، دعا النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت يكتب الآية، وابن أم مكتوم جالس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نزل لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، ذكر عبد الله بن أم مكتوم ضراوته، فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت غير أولي الضرر، نزلت غير أولي الضرر، فأمر زيدا فكتبها. في الشاهد أن زيدا كان كاتبا للوحي على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. أما بمكة فلم يعلم أن هناك من كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا آثارا ضعيفة تفيد أن علي رضي الله عنه كان يكتب بعد ذلك. على العموم، لم يجمع القرآن كاملا في كتاب واحد على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي فعل هو أنه كان محفوظا وبعضه كان مكتوبا كما تقدم. حفظ الصحابة رضي الله عنهم القرآن في صدورهم، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وردت آثار ضعيفة تفيد أن علي رضي الله عنه آل على نفسه بعد وفاة الرسول وقبيل دفنه أن يجمع القرآن كله مكتوبا ويكتبه، وأوردوا في ذلك بأسانيد ضعيفة أن أبا بكر سأل عليا: لما تخلفت عن بيعتي؟ أكرهت بيعتي؟ قال: لا، ولكني آليت ألا أنتقل عن النبي عليه السلام أو لا أفارق بيتي حتى أكتب القرآن كاملا. لكن لم يقدر الله سبحانه هذا، والإسناد بهذا الخبر فيه ضعف كما لا يخفى. القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين جمعوا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قلة. هناك رواية جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، ومنهم أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد وأبو زيد، وقيل أبو الدرداء، وقيل أيضا ابن مسعود. هناك روايتان: رواية بلفظ جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، ورواية أخرى: ما جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربعة. وأظن أن الرواية النافية لغير الأربعة تحتاج إلى إعادة نظر وإعادة تحرير. فهناك القراء الذين قتلوا في بئر معونة كانوا عددا كبيرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقاربون السبعين. فالرواية التي فيها الحصر ما جمع القرآن على عهد الرسول إلا أربعة، الرواية النافية أظن فيها نظر من ناحية الإسناد والتحرر، تحرر بجمع الطرق ليس من إسناد واحد. أما الرواية التي جمع القرآن على عهد النبي أربعة فثابتة، ومنصوص فيها على أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت ورجل قال له أبو زيد، أو موجود أيضا أبو الدرداء. أما ابن مسعود فيقول: والله الذي لا إله غيره، ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين أنزلت وفي من أنزلت، ولو كنت أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه المطايا لأتيته. فجمع القرآن عدد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والمفسرون من الصحابة الذين اشتهروا بالتفسير على رأسهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقد سمعتم مقولته: الذي نفسي بيده، ما أعلم على وجه الأرض أحدا أعلم بكتاب الله مني، ولو كنت أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه المطايا لأتيته، ولا يراجعه في ذلك أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إقرارا منه بالفضل، منهم له بالفضل رضي الله تعالى عنه. وكان من المفسرين أيضا، كان من المفسرين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأحيانا تنقل بعض التفاسير عن أبي بكر وهي قليلة، وعن عمر أيضا وهي قليلة، لكن الذين اشتهروا بالتفسير ابن مسعود كما أسلفت، وعائشة رضي الله عنها كانت تفسر بعض الآيات أحيانا. أما بعد ذلك من الصحابة الصغار فكان عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة، كان من علماء الأمة بالتفسير، لكن لصغر سنه، وكما قال ابن مسعود: لو أدرك هذا الفتى أسناننا ما عاشره على وجه الأرض أحد. لكن ابن عباس كان صغيرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي مات وقد نهز الاحتلام، لكنه نبغ فيه نبوغا زائدا، وبإقراره على نفسه في معرض التذكير ببعض فضله يقول لرجل شتمه أو سبه: لما تشتمني؟ والله إن فيها لثلاث خصال وددت أنها عند كل مسلم. قال: ما هي؟ قال: ما مررت على آية من كتاب الله إلا وآتاني الله فيها فهما أحببت أن يعلمه كل مسلم. وذكر الخصلتين الأخرين وهي لا تعنينا في باب القرآن. قال أيضا مجاهد: قد رأيت ابن عباس يفسر سورة النور في الموسم وكأن أبيص النور يشع من بين عينيه. فكان ابن عباس كما يقول نعم ترجمان القرآن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. فكان من المفسرين ابن مسعود وعلي وابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنها، وأسر قليل من التفسير عن عمر وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما في صحابة آخرين. واشتهر عبد الله بن عمرو بن العاص بالتفسير أيضا، لكن شابه أنه كان ينقل الإسرائيليات، فأثرت كثيرا على الأخذ عن عبد الله بن عمرو أنه قد وجد زاملتين من زوامل أهل الكتاب، فكان يحدث بما فيهما. فلذلك الناس لا يقبلون على أقوال عبد الله بن عمرو في التفسير، خاصة في الغيبيات، خشية من الإسرائيليات أن تكون دخلت الإسرائيليات فتقرأ كلام عبد الله بن عمرو وتظن أنه لا يقال من قبيل الرأي. ونعم هو لا يقال من قبيل الرأي، لكن مأخوذ من الإسرائيليات. الصحابة لما تفرقوا في الأمصار منهم من ذهب إلى مصر، منهم من ذهب إلى العراق، منهم من ذهب إلى الشام، منهم من بقي في مدينة رسول الله، منهم من كان بمكة. أثر الصحابة الذين ذهبوا إلى البلاد في أهلها، كل بفقهه وعلمه بالتفسير وفهم. فالمدينة مدينة رسول الله لأنها جمعت أكثر الصحابة، فكانت تتسم أو أهلها يتسمون لكثرتهم بالاتزان في المسائل وقلة المسائل الشاذة في التفسير. انتقل بعض الصحابة إلى العراق كعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. أما المدينة فكما سمعتم كان فيها كبار القراء وكبار المفسرين. بعد ذلك بعد رسول الله انتقل ابن مسعود إلى الكوفة واستوطنها، فأثر في الكوفة بعلمه وفقهه وتفسيره أيضا وعلمه بالقرآن كذلك. وكان معه هنالك علي بن أبي طالب، وكان عالما بالقضاء كما قال عمر: أقضانا علي وأعلمنا بالقراءات أبي، أقرأنا أبي وأقضانا علي. أبي استقر في المدينة إلى أن مات بها. ابن عباس بقي في مكة رضي الله تعالى عنه، وكان لكل واحد من هؤلاء العلماء أتباع. فابن مسعود أخذ عنه قوم التفسير كعلقمة بن قيس علقمة بن قيس، وأخذ عنه عبيدة رحمه الله، وأخذ عنه قوم. وأيضا ابن عباس كان في مكة وأخذ عنه عدد من العلماء، علماء التابعين كسعيد بن جبير ومجاهد بن جبر وعكرمة مولاه وعطاء بن أبي رباح المكي. فكل صحابي كانت له مدرسة وكان له أتباع ينقلون علمه ويعتنون به. في خلافة أبي بكر استحر القتل في القراء يوم اليمامة، قتل عدد كبير من القراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل على أن عددا منهم حمل القرآن غير الأربعة. فجاء عمر إلى أبي بكر وقال: يا أبا بكر، إني أرى أن القتل قد استحر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليمامة، وإني أخشى أن يذهب القرآن، فأرى أن نكلف أحدا بجمع هذا القرآن. فقال أبو بكر: كيف نصنع شيئا لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنه والله خير. وهذا من سداد عمر توفيقه، وحقا إنه محدث ملهم رضي الله عنه. فما زال يراجع أبا بكر حتى شرح الله صدر أبي بكر الذي شرح له صدر عمر. فنظر أبو بكر في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم: من منهم الذي يستطيع أن يعمل هذا العمل؟ فرأى من أشدهم ذكاء وأحفظهم وأتقنهم آنذاك عبد الله زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. وكان زيد بن ثابت كما تقدم شديد الذكاء وحاد الذكاء جدا رضي الله تعالى عنه. كما سلف فإن النبي أمره أن يتعلم السريانية، فتعلمها في 15 يوما لغة وأتقن التعلم. النبي قال له: إني لا آمن يهود على كتابنا. فتعلم اللغة السريانية في 15 يوما. الشاهد أن زيدا، وكان من حملة القرآن أيضا، كان ذكيا وفطنا ومن عباقرة الأنصار. فأرسل إليه أبو بكر فجاءه فقال: إن عمر أتاني فأخبرني أن القتل قد استحر بالقراء، وإني أخشى أن يذهب القرآن، فنراك شابا عاقلا لا نتهمك، يعني أنت عندنا ثقة ومأمون. فقال لهما زيد بن ثابت رضي الله عنه: كيف تصنعان شيئا لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فما زال به يراجعانه حتى وافقهما وقال: والله لو كلفوني نقل جبل من مكانه لكان أيسر علي من جمع القرآن، لا لأن الجبل خفيف ويستطيع حمله، لكن الثقل النفسي أنه كان حريصا جدا ودقيقا جدا في الانشغال، لأنه سينقل عن الله، سينقل عن الله. فبدأ في تتبع السور وتتبع الآيات، يجمعها من صدور الرجال، آية يذكرها فلان وفلان وفلان وهو حافظها من نوع التثبت، وجلس يبحث ويبحث ويبحث ويجمع القرآن حتى انتهى من جمعه. قال: وكان من آخر ذلك قول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. وجدتها عند خزيمة بن ثابت، يعني الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، كان تتبع الصحابة ويسمع منهم وهو عنده القرآن حافظ له أيضا رضي الله تعالى عنه. فجمع زيد القرآن، كان كما قال أيضا ابن مسعود يقول عن نفسه: بنو إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج من العتاق، والأنبياء من العتاق الأول هن من تلادي، يعني من قديم حفظي. فبدأ أيضا يرتب المصحف الصور التي نزلت أولا، والتي المهم أنه جمع القرآن كله من العسب واللخاف والحجارة والرقاع الجلود وصدور الرجال. ثم لما جمع القرآن وضعه عند أبي بكر رضي الله عنه، ووضعه أبو بكر عند حفصة رضي الله تعالى عنها، أو وضع عند حفصة بعد ذلك، فمضى الأمر على هذا زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فجاء عثمان بن عفان في خلافته ومضى على ما مضى عليه صاحباه، ولكن جاءه حذيفة بن اليمان وكان يغازي مع المسلمين في أرمينيا وأذربيجان وغيرها، يخرج في الغزوات. فرجع أبو موسى مذعورا يقول: يا أمير المؤمنين، أدرك أصحاب رسول الله وأدرك الناس، أخشى أن يقتل بعضهم بعضا، أنهم يقرون بقراءات متنوعة. ما فصل حذيفة، لكن وجد اختلافا، وجد اختلافا في القراءات، فأرأى أن تجمع الناس على مصحف واحد، أخشى أن يكفر بعضهم بعضا وأن يقتل بعضهم بعضا. فشرح صدر عثمان بن عفان، فهذا في الجمع الثاني على عهد عثمان بعد الجمع في عهد أبي بكر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد الحصل أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أتى عثمان بن عفان فقال: أدرك الناس أمير المؤمنين، إني أخاف أن يقتتلوا أو يكفر بعضهم بعضا، فأرى لو جمعتهم على مصحف. فكلف عثمان رضي الله عنه أربعة: سعيد بن العاص وزيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير، وكان من حملة القرآن أيضا، كان قارئا للقرآن الكريم، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام. كلف الأربعة بجمع الناس على مصحف واحد وهو الذي يسمونه المصحف الإمام، وقال للأربعة أو قال لثلاثتهم: إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء، من زيد أنصاري والثلاثة الآخرون قرشيون، عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير قرشيون، فقال: إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء فاكتبوه بلغة قريش، فإن القرآن إنما نزل بلغتهم، إنما نزل بلغتهم، قد قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم. فجمع الأربعة القرآن الكريم على النحو الذي بين أيدينا، أما النقط والتشكيل فكان في زمن علي رضي الله تعالى عنه. فجمعوا القرآن وأمر عثمان بسائر المصاحف أن تحرق، أمر عثمان بسائر المصاحف أن تحرق حتى لا يحصل على الناس التباس. فمن الصحابة عمومهم أذعن لرأي عثمان، وكان ابن مسعود يعارض في ذلك ويقول: يا أهل الكوفة غلوا مصاحفكم، فإن الله قال: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، قل احتفظوا بها. لكن الأمر استقر الحمد لله على جمع الناس على مصحف، المصحف الإمام الذي يسمونه، احتفظ به عثمان عند حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عنها. أما الوجه الأول الذي ذكرت فيه أن أبا بكر احتفظ بالمصحف عند حفصة، إنما الذي احتفظ بالمصحف عند حفصة هو عثمان رضي الله تعالى عنه. هذا شيء موجز. بعد ذلك يتوالى كيف نقل القرآن إلينا، كيف نقل القرآن إلينا، وكيف نشأت القراءات السابعة والقراءات العشر وغير ذلك. هذا محله أهل القراءات ولن نتوسع فيه. وفي القرآن أيضا وعلومه جملة من المباحث تحتاج إلى دروس مستقلة، جملة من المباحث تحتاج إلى دروس مستقلة. وأرى أنها ستأتي عرضا في التفسير، كمثلا وجوه النظائر على سبيل المثال، ويذكرون في أن الكلم ما حاصله أن الكلمة الواحدة قد تتعدد معانيها في الكتاب العزيز. على سبيل المثال كلمة الصلاة تأتي أحيانا بمعنى الصلاة المعهودة كلها، تأتي أحيانا بمعنى الصلوات الخمس، تأتي أحيانا بمعنى صلاة مخصوصة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يعنى بها صلاة الجمعة، تأتي أحيانا بمعنى صلاة العصر خاصة في قوله تعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة، تأتي الصلاة بمعنى الدعاء: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، تأتي بمعنى الصلاة على الجنازة. فمثل هذه الأشياء تأتي في مواطنها. وأرى والله أعلم أن التقنيات الحديثة أراحت كثيرا جدا في هذا الباب. مثلا علماؤنا الأولون كانوا يراقون جدا، مثلا يريد أن يستخرج معاني كلمة الرحمة التي جاءت في القرآن الكريم، للرحمة يعني أكثر من مثلا أقل تقدير في معاني الرحمة في القرآن الكريم 10 معاني للرحمة: الرحمة الجنة، الرحمة الغيث، الرحمة الرقة، الرحمة، لها جملة معاني يفهم المعنى من السياق الذي وردت فيه هذه الكلمة. هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، لا عدد من المعاني. فكان الشخص يرهق في تجميع الآيات التي فيها كلمة الرحمة والنظر في أقوال المفسرين. الآن بزر واحد على الأجهزة الحديثة تخرج كل الآيات التي فيها ذكر الرحمة وتفسير هذه الآيات بالتبع. كذلك كلمة السوء مثلا، ما المراد بالسوء؟ هل السوء يطلق على الكفر؟ هل السوء يطلق على الفاحشة؟ هل السوء يطلق على الصغيرة؟ هل السوء يطلق على ما يسيء الشخص والسيئة كذلك؟ فهذه الأشياء سهلت جدا على الناس الآن. يعني احنا في بدايات تعلمنا للحديث مثلا وطرق التخريج ما كانت كل هذه التقنيات موجودة أبدا. يعني حتى الكتب التي نستخرج منها الأحاديث ككتاب تحفة الأشراف على سبيل المثال، هو الآن مثلا 15 مجلدا، ما كان موجود منه إلا 5 مجلدات، ونترقى بصدور السادس ويأتينا من باكستان واحد باكستاني يطبع. فحتى تقول إن الحديث أخرجه البخاري ومسلم كنت ترى غاية الإرهاق، يعني ترى إرهاقا شديدا أنك قرأته في البخاري ستخرجه في مسلم المظنة، باب الطهارة، باب إذا كان في الطهارة من باب الطهارة. لكن ممكن أحيانا البخاري يخرج الحديث في باب ومسلم يخرج باب آخر، مثلا حديث في يأتينا في باب الجنائز مثلا تجد البخاري أخرجه باب السلام، في باب السلام أخرجه باب. فكان يشق أن تخرج الحديث تخريجا جيدا. الآن بشيء يسير من البحث على اليد تخرج كل طرق الحديث. فكذلك في كلمات القرآن التي تتعدد معانيها، كل المعاني الآن تخرج لك. فهناك سبل سهلت علوم القرآن، يعني تسهل علوم القرآن. كان مثلا الأول الذي يقول إن الحديث في الكتب الستة معناه أنه عالم، أنه يعرف، أنه قرأ الكتب الستة يعرف أن الحديث. الآن طالب علم صغير على زر الكمبيوتر يخرج الحديث من 50 مصدر ويوهم الكبار السابقين أن فلان وهم رحمه الله ما كان يدري أن الحديث. وسبحان الله، يعني خرجت وسائل تقنيات تساعد كثيرا على البحث في كتاب الله وفي معاني آياته، فإذا استغلت فهذا حسن. والله قال ويخلق ما لا تعلمون. أرجع إلى ما أنا بصدده، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحذبون القرآن، يحذبون القرآن للمراجعة، فيجعلهم كل واحد يجعل لنفسه حزبا من الليل يقرأه. فمنهم من يحذبه على شهر ويقول كل يوم أقرأ جزء، وكانوا يقرؤون هذه القراءة في صلاة الليل غالبهم، غالبهم. ولذا فالنبي قال من فاته حزبه من القراءة في الليل فقرأه ما بين الفجر، الرواية كده الفجر لكن محمولة على ما بعد طلوع الشمس، إلى الظهر، فكأنما قرأه بالليل. ورد أن النبي كان إذا فاته حزبه من الليل صلى من النهار 16 ركعة. فالصحابة كان كل واحد له حزب، كل واحد يحزب على قدر جهده وقدر استطاعته التحزيب الموجود الآن في القرآن الكريم، مثلا قل الجزء الأول، الجزء الثاني، الجزء الثالث، إلى 30 جزء، ما كان من صنيع النبي هكذا. في وبعدين نصف الحزب، ربع الحزب، كل هذا من وضع الذين هم بعد صحابة رسول الله. نعم، وقيل في عهد الحجاج، وقيل في عهد علي بن أبي طالب، قيلت أقوال، فالتحرير فيها ليس من شأننا في هذا الباب. إنما الصحابة كانوا يحزبون القرآن أحزابا، واحد يحزبه على 7 أيام، على 10 أيام، على شهر. وكان هذا يرجع فيه إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، يقرأه في شهر، يقرأه لعبد الله بن عمرو بن العاص، يقرأه في كل شهر مرة. فكأن الذين جعلوا القرآن 30 جزءا بنوا على هذا فجعلوه 30 جزءا. قال إني أقوى على أكثر من ذلك، قال فقرأه في 15 يوما. إني أقوى على أكثر من ذلك، قال فقرأه في 7، في رواية ولا تزد على ذلك، وفي رواية فقرأه في 3 ولا تزد على ذلك. فكان الصحابة يحزبون القرآن أحزابا، وكانت هذه طريقة مراجعتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدوا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من الإبل في عقولها، يعني القرآن يتفلت منك إذا لم تراجعه. وفي زيادة مدرجة عند مسلم، وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، ومن لم يقم به نسي، وإذا لم يقم به نسي. فتعاهد القرآن بكثرة تلاوته والصلاة به على وجه الخصوص من أعظم تثبيته، من أعظم صور تثبيته، ومن أعظم أسباب تثبيته بعد سؤال الله سبحانه وتعالى ذلك. هذا. وفي القرآن الكريم مباحث، هل يؤخذ أجر على تعليم القرآن أو لا يؤخذ أجر على تعليم القرآن؟ هل أقرأ القرآن مضطجع على جنبي أو لست مضطجع على جانبي؟ هل أقرأ القرآن وأنا على طهارة أو تجوز قراءته على غير طهارة؟ وهذا ينبغي أن يجمع فيه كتاب جيد، الفقه المتعلق بكتاب الله، فقه كتاب العزيز، ليس تفسيره، إنما الفقه المتعلق بالقرآن الكريم، من ناحية كما أسلفت أخذ الأجر عليه، استقبال القبلة له، هل يلزم الوضوء لذلك، هل يستحب لبس الثياب الجيدة، قراءة الصبيان للقرآن، هل يحفظوا في الصغر أو يؤجل تحفيظهم، ضرب الأولاد على تعليم القرآن، الأمور العامة المتعلقة بفقه التعامل مع القرآن الكريم، إن شئت أن نسميها كذا، ليس من ناحية التلاوة فحسب، المدود والإخفاءات هذا عمل أهل القراءات، لكن الأمور الفقهية المتعلقة بالقرآن الكريم أمور كثيرة ولم أرها مجموعة في كتاب واحد. نعم بعض الكتب المصنفة في هذا جمعت عددا من أبوابها، ولكن مصنفوها ما راعوا الأحاديث الصحيحة من الأحاديث الضعيفة الواردة في الباب، فيتناقلون أشياء كل ينقلها عن غيره. تجويد القرآن ما حكمه؟ هل هو حرام كما يقول بعض علماء القراءات؟ والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. ما الدليل على التحريم أنت؟ ما شأن الأعراب الذين لا يعرفون معنى الإخفاء ولا الإضغام ولا الغنة ولا أي شيء؟ هل يأسمون إذا قرأوا؟ العجائز من النساء التي في البيوت التي تقرأ القرآن ولا تعلم إخفاء من إضغام، وإذا علمته لا تفهمه، هل هي آثمة إذا قرأت أو تمنع من القراءة؟ كل هذه مباحث يا ليت من يقوم بجمعها يجمعها في مصنف يكون قد نفع المسلمين بهذا المصنف بهذا القدر. أجتزئ وإن شاء الله نبدأ بتفسير سورة الفاتحة، فاتحة الكتاب، الدرس القادم إن شاء الله يوم الأربعاء بإذن الله تحت مسمى تفسير الربانيين إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.